سماوة سعة لكل صوت.
السلام عليكم، يا هلا وسهلا، معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة، أحد منتجات سماوة، وهذه الحلقة برعاية جمعية التنمية الأهلية بالشوقية وبالتعاون مع مبادرة منصت. شرفتنا اليوم عن شخصية لها حضور طاغي في الساحة الشرعية والفكرية، عن شيخ الإسلام بن تيمية. سنتناول فيها جوانب من حياته المعلمية وخصومه ومؤلفاته، طريقة تفكيره ونقده، أسباب حضوره اليوم في عالمنا المعاصر. فموعودين إن شاء الله بمادة دسمة وطيبة، فاستعدوا لها. وضيفي فيها الدكتور راشد العبد الكريم، أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك سعود، والمهتم بدراسة تراث بن تيمية، وله كتاب مع بن تيمية المطبوع في مركز دلائل. حبيب الشعب ابو محمد، يا مرحبا، نورت الشرفة.
حياك الله، يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم.
الله يرضى عليك ويبارك لك. طب نستهل هذا اللقاء بسؤال كذا دائما يبرز لمن يلاحظ حالة ابن تيمية وسيرة ابن تيمية، اللي هو لماذا الاهتمام بهذا العالم؟ يعني هو ليس العالم الوحيد الذي مر على تاريخ الإسلام، حتى ما هو في القرون الثلاث الفاضلة، فلماذا ابن تيمية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا شكرا للاستضافة. اما جوابا على سؤالك، لماذا ابن تيمية؟ لأنه ابن تيمية. ابن تيمية يعني تميز حقيقة بميزات، وخرج في وقت وطرق موضوعات تجعل حقيقة كل مهتم بالشأن الشرعي أو بالشأن الفكري العام منذ وقت ابن تيمية إلى وقتنا هذا لابد أن يتحدث عن ابن تيمية، ولابد أن يدرس ابن تيمية، ولابد أن يقرأ ابن تيمية، بغض النظر عن يوافقه أو لا يوافقه، هذا موضوع آخر يعني. لكن ابن تيمية كان حاضرا في المشهد العلمي، المشهد الفكري، المشهد الثقافي، بل حتى المشهد السياسي والاجتماعي منذ أن نشأ وشب إلى عصرنا هذا. من النقاط التي يعني تجعلني أنا شخصيا أهتم به، وكثير أيضا ممن يهتمون به يهتم به، جمع ابن تيمية بين يعني بعدين أو جانبين من أبعاد الفكر والعلم. البعد الأول هو البعد الشرعي، فابن تيمية يعني باتفاق كثير من العلماء أنه يعني إن لم يصل إلى درجة المجتهد المطلق فهو وصل إلى درجة المجتهد داخل المذهب. ولذلك كثير من العلماء حتى من خارج مذهبه، يعني من خارج المذهب الحنبلي، بل ربما من بعض الطوائف التي عرف عنها أو المذاهب التي عرف عنها مخاصمة ابن تيمية رحمة الله عليه، شهدوا له بأنه شيخ الإسلام بالنص على هذا، نص على أنه شيخ الإسلام، وأثنوا على علومه حتى وإن خالفوا في بعض القضايا أو بعض المسائل. فهو عالم فيما يتعلق بالعلم الشرعي، يعني يعد من كبار علماء المسلمين، بل أنا أقول إنه حقيقة يعني لو تأملنا لا يمكن لعالم معاصر أن يبحث قضية من القضايا الشرعية، بل ربما حتى القضايا الشرعية النوازل يعني المعاصرة، ولا يرجع لابن تيمية وتراث ابن تيمية. أنا أستبعد هذا. ومن يعني سبر واستقرى حال العلماء وطلبة العلم يبدو أنه لن يخالفني كثيرا، يعني قد يكون هناك حالة نادرة أو حالات نادرة تشذ عن هذا، لكن في المجمل يندر جدا أن يستبعد ابن تيمية وأقوال ابن تيمية وأبحاث ابن تيمية من أي بحث علمي رصين.
هو ما هو قصور في العلماء الآخرين، لكن التمكن الشرعي ليش فرق عن غيره من العلماء يعني؟
لا ليس قصورا، أنا قصدي أن طالب العلم الآن أو حتى المفكر أو العالم إذا أراد أن يبحث مسألة الآن، طبعا سيرجع إلى العلماء المتقدمين لا شك في هذا، الأئمة الكبار ومن بعدهم، لكن يصعب جدا أن يبحث مسألة ولا يرجع لابن تيمية، هذا هو مقصودي. يعني ابن تيمية لابد أن يكون حاضر حتى عند خصومه، وأنا أزعم أنه الذي يتجاهل ابن تيمية في بحث أي قضية تجاهله فعليا لا يرجع له، وليس يرجع له بدون أن يشير إنما لا يرجع له بالكلية، أنا أعتقد أن البحث سيكون فيه يعني جوانب نقص. لماذا؟ لأن ابن تيمية طرق مسائل كثيرة وطرقها بعمق، والسبب أنه تعرض لجدل طويل مع علماء عصره دعاه إلى أن يبحث كثير من المسائل بعمق غير معتاد عند كثير من العلماء الذين جاءوا قبله. فالشق الأول الذي جعلنا نهتم بابن تيمية هو إحاطته العلمية من الجانب الشرعي، وهذه قد يعني تجد كثير من العلماء قبله وبعده يعني في مستواه، وربما يفوقونه يعني في الإحاطة العلمية الشرعية. لكن أيضا ابن تيمية جمع جانبا آخر أو تميز في بعد آخر يعني يصعب الجمع بين هذين البعدين، البعد الأول اللي هو الشرعي، والبعد الثاني هذا الذي هو البعد المتعلق بالجدل العقلي والعقليات وما يسمى بقضايا النظر، الفلسفة وعلم الكلام. فقد تجد عالم متبحر في الجوانب الشرعية لكنه مقصر في الجوانب الأبحاث العقلية، وقد تجد شخص وهذا كثير متبحر في الجوانب العقلية، يعني أكثر علماء الكلام متبحرين في الجوانب الكلامية، وقد يكون مثل ابن تيمية، بل قد يكون بعضهم في بعض الجزئيات يعني أكثر يعني إحاطة من ابن تيمية وتفصيل
من
ابن
تيمية.
عفوا،
مثل مين من العلماء
اللي مثل مثلا في الجوانب العقلية، مثل الرازي، مثل لنقل مثلا ابن سينا، أنا أتكلم عن الجوانب العقلية الفلسفية والكلامية، ربما حتى الغزالي. ولذلك ابن تيمية يعتمد على كثير من أبحاثهم، لكن تميز ابن تيمية وتفرده أنه جمع بين هذين البعدين، البعد الشرعي والبعد النظري أو البعد العقلي. يعني العلماء غالبا يكون متميز في هذا ومقصر قصور واضح جدا في الجانب الآخر، يكون مثلا متميز في الجانب الشرعي لكنه غير مهتم في الجانب العقلي الكلامي. ليس لقصور في أذهانهم، لا، هم أذكياء مثل ابن تيمية، وبعضهم قد يكون أكثر ذكاء من ابن تيمية، لكن اهتماماتهم لم يكن لهم اهتمام إلا بالجانب الشرعي. بعضهم قد يكون مركز على الجانب العقلي الفلسفي البحث الكلامي، وبحر في هذا المجال مثل الرازي والغزالي والجويني وغيرهم، لكنه في جانب العلوم الشرعية تجده دون ذلك، وهذا واضح ومعروف. يعني
طب ما في عالم جمع بين الاثنين إلا ابن تيمية؟
قليل جدا جدا بهذا التعمق وهذا التبحر. أنا الآن ما يحضرني حقيقة، الآن ما يحضرني بهذا التعمق أن تجد شخصا جمع بين يعني دقائق العلوم الشرعية وتبحر فيها في كل العلوم الشرعية. يعني قد تجد شخص مثلا تبحر في الفقه وفي أصول الفقه، لكن لا تجده تبحر مثلا في الحديث ولا حتى في علم اللغة ولا في علم العقائد، يعني بالذات ما يتعلق بمثلا بأقوال السلف. وهذه حقيقة يعني ميزة انفرد بها ابن تيمية. يعني العلوم الشرعية أساسها علوم السلف، يعني الحديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. قد تجد من علماء الشريعة من هو متقن مثلا للعلوم الشرعية لكن بحسب مذهبه وبحسب ما أخذه عن مشايخه، لكنه تجد أنه في مثل في باب الحديث، باب الرواية وما يتعلق بها، يعني كما قال أحدهم عن نفسه، أنا مع أنه مشهور جدا، أنا مزجل البضاعة في الحديث. فهو عالم كبير نحرير وتصدى للفلاسفة وفقيه، لكنه يقول عن نفسه أنا مزج البضاعة في الحديث. فابن تيمية ربما ميزته أو يعني نقول ميزته الأساسية أنه الجمع بين هذه الأبعاد، بين هذين البعدين أو هذه الأبعاد الثلاثة، إذا قسمنا البعد الشرعي إلى أثري ويعني فقهي أو نحو ذلك.
أنا كنت حتى أسأل في استعداداته النفسية وإمكانيات العلمية، أنك لما تنظر لابن تيمية ما أنت عارف تصنفه، هو فقيه أو مفسر أو لغوي أو فيلسوف أو أصولي، فهو كيف نصنفه ابن تيمية؟
هو هذا من حقيقة من أوجه يعني تميز ابن تيمية، أنك يعني من أي الجهات أتيته وجدته عالما مبرزا في هذه الجهة في العلوم الشرعية. فإذا أتيته مثلا في الفقه وجدته فقيه يعني بارز في هذا، ويعتبر من أعلام الفقهاء في الفقه الإسلامي بشكل عام وفي الفقه الحنبلي بشكل خاص، وهو معروف أنه فقيه حنبلي. إذا أتيته في باب العقائد فهذا مجاله الرئيسي حقيقة، يعني لا تكاد تجد عالم يعني يحيط بدقائق العقيدة الإسلامية الأثرية، يعني التي أدلتها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين مثل ابن تيمية. وأيضا ملم بالجوانب العقلية التي تدعم هذا الجانب، وملم أيضا بأقوال خصوم التوجه الأثري أو العقيدة الأثرية. يعني وهذه نقطة مهمة جدا، يعني ربما أنا لا أعرف حقيقة غير ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من هو، يعني يصح أن يطلق عليه أنه متخصص مثلا في نقد العقائد المخالفة للعقيدة السلفية الأثرية اللي هي عقيدة أهل الكلام. وكل من نقد عقيدة أو عقائد أهل الكلام بأنواعهم الطوائف المختلفة لا بد أن يرجع ويعتمد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طبعا هذا بسبب مثل ما ذكرت لك، طبعا أولا الاستعداد الشخصي، يعني الرجل وهبه الله سبحانه وتعالى ذكاء غير عادي، لكن كثير من العلماء عندهم مثل ذكاءه ربما أكثر يعني من علماء الكلام هذا، لكن هذه من الأشياء. ثم وهب الله سبحانه وتعالى أيضا العلم، يعني الرجل أتى العلوم الشرعية من بابها الصحيح وهو باب الأثر، يعني باب الكتاب والسنة. ولذلك هو في بدايات طلبه للعلم، وذكر هذا بعض من ترجم له، أنه جمع تفسيرا للقرآن من كلام السلف يعني التابعين والصحابة. يعني لاحظ البداية الصحيحة، وقد يكون علومه كل هذه من بركة هذه البداية الصحيحة.
ما شاء الله، هو موجود هذا الكتاب ولا
لا؟ لا، ما أظنه موجود، لكنه مبثوث في كلامه، بمعنى أنه عرف أن التفسير الصحيح والباب الصحيح لدخول التفسير هو من خلال كلام الصحابة، طبعا من خلال الأحاديث ومن خلال كلام الصحابة والتابعين، لأن هؤلاء هم القرون الثلاثة التي يعني زكاها الله سبحانه وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى، مهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالرجل ألهم أن الحق لا يخرج عن هذه الطائفة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأنه لا يمكن أبدا أن يجمعوا على شيء ويكون الحق خلافه، فاهتم بجمع أقوالهم. لا تكاد تجد يعني عالم فكر في هذه الفكرة أن يجمع طبعا لنفسه تفسير السلف بحيث يكون هو منطلقه في كل ما يقول وفي كل ما يرد من الأقوال. وأنا أظن هذا هو يعني وجه التميز الأكبر في شخصية ابن تيمية. مثل ما ذكرت لك، ستجد من العلماء من هو في ذكائه وربما أذكى منه، ستجد من العلماء من هو في الجوانب الشرعية يعني إن صحت العبارة الصناعية والتقليدية، يعني الفقه التقليدي قد يكون أكثر إحاطة وتبحرا منه. قد تجد في العلوم الكلامية، مو قد تجد، أكيد ستجد في العلوم الكلامية والفلسفية من هو أكثر إلماما وتدقيقا فيها، وغالب علماء الكلام مثل ذلك. لكن تميز ابن تيمية الجمع بين هذه الثلاثة أشياء. أضف إلى ذلك علوم الآلة، يعني كثير من يعني مثلا علماء الكلام، أكثر علماء الكلام يعني لا يعرف الكثير فيما يتعلق بالحديث ومصطلح الحديث، لا يعرف مثل، وهذا أشار للشيخ الإسلام عن بعض رؤوسهم الكبار أنه يقول لعله ما اطلع على صحيح البخاري أو ما قرأ الصحيحين.
علماء كبار،
علماء كبار، أنا لا أريد أن نسمي حتى لا ندخل، لكن معروفين يعني أهل الاختصاص يعرفونهم. ولذلك يتكلم يرد بعض الأحاديث والحديث موجود في البخاري، لا يعلم أنه موجود في البخاري، ويقبل أحاديث يتفق علماء الحديث، لاحظ يتفق علماء الحديث، ليس ابن تيمية، يتفق علماء الحديث على أنها أحاديث موضوعة أو على الأقل يعني ضعيفة ضعفا شديدا. بل بعضهم، أنا والله لا أحب أن أسمي أسماء حتى لا، يعني بعضهم يعني أشهر كتبه والذي ذاع صيته بسبب هذا الكتاب، ربما نقول 95% من الأحاديث التي فيه ما بين الضعيف وبين الموضوع يعني الذي لا أصل له، والسبب أنه لم يكن يعرف هذا الأمر، يعني لم يكن يعني ملما بعلم الحديث من جهة، ولا بالحديث رواية وتصحيحا وتضعيفا. يعني هذا ترى ليس المقصود به عيب أولئك العلماء، لكن الله هذا يعني هبة ورزق من الله سبحانه وتعالى. فيعني فقط إجابة على سؤالك لماذا ابن تيمية، أنا وجهة نظري إذا سئلت مثل هذا السؤال أقول ابن تيمية، نهتم أنا شخصيا أهتم بابن تيمية لسلامة أصوله، لأنه دخل المدخل الصحيح وعرف المنهج الصحيح في بحث العلوم الشرعية. ولذلك أنا دائما أقول الذي يتبع ابن تيمية إن شاء الله لا يخاف. لماذا؟ لأن ابن تيمية ويصرح بهذا كثيرا ويقرر هذا في بدايات كتبه كثيرا. ابن تيمية يقودك إلى المصدر الأساس وهو الكتاب والسنة، ويصرح بهذا ويعلن هذا، وهذه هي قضية يريد رد الناس إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وما كان عليه السلف الصالح الصحابة والتابعون وتابعين. فحتى لو أخطأ، وهي نقطة مهمة يعني، حتى لو أخطأ ابن تيمية في جزئية من الجزئيات هو يسير بك في الاتجاه الصحيح، فستكتشف أنت بنفسك طبعا من خلال العلماء الآخرين يعني، ستكتشف خطأ لأنك تسير في الاتجاه الصحيح وتسير على المنهج الصحيح، بخلاف من يعني تتبعه ومنهجه خاطئ أو يسير بك في الاتجاه الخاطئ، حتى لو أصاب ثم أصاب ثم أصاب في النهاية أنت في الاتجاه الخطأ. فيعني من اتبع ابن تيمية في أصول منهجه وهو السير على الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، يعني إن شاء الله تعالى أنه سائر على الطريق الصحيح.
طيب بناء على هذا يعني هو ممكن تشير أنت أحياء المذهب هذا أنه هذا الأصل، يعني أنه العلماء يقودون الكتاب والسنة، فكأنك بشارة أنه في نقطة تميز أو كأنه أحيا هذا الشيء.
نعم هو لا شك، هو لا شك ابن تيمية، وهذا قد يكون من أيضا أوجه تميز. هو صحيح يعني كلامك، كل العلماء يعني في النهاية يرجعون إلى الكتاب والسنة، لكن مثل ما أشرت لك يعني كثير منهم أوغل في التقليد ورأى أنه يجب أن يتقيد بمذهبه أو بمذهب طائفته يعني الكلامي أو العقدي، ويرى أن هذا هو الصواب ولا يجوز الخروج عنه، ويصرحون بهذا يعني، يعني لا يقول والله أنا أتبع السلف، إنما يقول أنا أتبع العالم الفلاني أو أتبع الطائفة الفلانية. الأمر الثاني يعني كثير منهم يعني حتى وإن قرر منهج السلف هذا إذا كان يعرفه، وكثير من العلماء ترى ما يعرفه يعني لا يعرف، وهذا يشير للشيخ السلام كثيرا ويشير له إلى أناس بأعيانهم، يقول إنه ذكر الأقوال في المسألة 3 أو 4 أو 5، أما القول المعروف عن السلف فلم يذكره لأنه ربما لا يعلمه. وهذا صحيح، أنت لما تقرأ في كثير من علم من كتب علم الكلام تجد أنهم في المسائل التي ثار فيها الخلاف بين الأمة في قضايا العقيدة وعلم الكلام، تجد أنهم يذكرون في المسألة 3 أو 4 أقوال اللي موجودة في كتب علم الكلام التي ذكرها علماء الكلام، لكن لأن كثير من علماء الكلام ما يعرفون قول السلف لا يذكرونه.
يعني في وقت اندثرت مثل هذه الأقوال
نعم
وكذا.
نعم نعم.
هو جاء أحياها.
هو أو هذا وجه التميز، أن ابن تيمية جاء في وقت، وهذا أشار له المقريزي المؤرخ الشافعي المصري، قال إنه يعني جاء في وقت كاد أن يندثر، أو قال اندثر منهج السلف، يعني طريقة السلف عقيدة السلف في كثير من التفاصيل والجزئيات لم تكن يعني معروفة، ومن كان يعرفها تجد أنه يعني يمارس عليه نوع من الضغط الفكري، ما أريد أن أستخدم كلمة أقسى من هذا، يمارس عليه نوع من الضغط الفكري سواء بالترغيب أو بالترهيب، وهذه نقطة مهمة. يعني تعرف في 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 وقت شيخ الإسلام تيمية وقبله بقليل كان كثير من المدارس كانت قائمة على الأوقاف، وكان غالبا الواقف الذي يقف المدرسة أو يقف غلة على المدرسة يشترط فيها أن يكون من يدرس فيها أو يفتي فيها أو نحو ذلك على مذهب معين وعلى عقيدة معينة، لأنهم يرون هذا هو الصحيح، يعني ترى قصدهم كان سليما، يعني يريدون حفظ دين الأمة وعقيدة الأمة حتى لا يدخل عليها أهل الضلال، لكنهم حصروها في طائفة أو مذهب معين. فكان كثير من العلماء لا يريد أن يجهر بقول يخالف السائد العام أو يخالف المذاهب أو الطوائف يعني السنية الموجودة والمشهورة في ذلك الوقت حتى يتمكن من التدريس. ابن تيمية ما كان ينظر إلى هذه الأمور، ابن تيمية ما كان ينظر لهذه القضايا أبدا، لا ينظر لأن يكون شيخا لمدرسة ولا رأسا لطائفة، ولا كان ينظر لأوقاف، وكان معروف عنه يعني هذا في سيرته لمن ترجمه أنه كان زاهد في الدنيا تماما، زاهد تماما في هذه القضايا. فمن أجل هذا وديانة أيضا، توفيق من الله سبحانه وتعالى، كان إذا اعتقد أن هذا هو قول السلف ورأى أن هذا هو قول السلف وعليه وعنده عليه أدلة كافية كان يجهر به ولا يهمه بعد ذلك، لأنه ما يستلم يعني مقابل مادي، يخشى يقطع المعلوم أو المرتب أو نحو ذلك،
صار عنده استقلال يعني.
فأيوة استقلال علمي من جهة، ومن جهة حقيقة شخصية الرجل أولا واضح فيها التدين لله، لذلك هو منع مثلا من فتوى، وهي فتوى فقهية يعني فتوى الطلاق الثلاث، حتى يعني أصحابه الحنابلة يعني ضغطوا عليه، فالتزم رعاية للمصلحة فترة من الوقت، ثم قال لا يحل لي كتم العلم، لا يحل لي كتم العلم، وعاد للإفتاء بها وسجن بسببها. ثم هو ربما أنه كان يرى فعلا أنه في وقت كان إظهار مثل هذه الأشياء واجب عيني عليه، لأن فعلا ما كان أحد يظهرها.
عجيب.
قد تكون موجودة في الكتب، قد تكون موجودة في صدور بعض العلماء، لكن للأسباب اللي ذكرت لك ما كان أحد يظهرها. ومعروف أنه طبعا ابن تيمية معروف يعني الضغط بأنواعه الذي مورس عليه، ومعروف أنه مات في السجن، يعني نوضر كثيرا ونقل من بلد إلى بلد و منع من الإفتاء وسجن عدة مرات، يعني ليس مرة واحدة، سجن في الشام وسجن في مصر. فقد يكون هو رأى أن إظهار هذا العلم أمر عيني متعين عليه، يعني الآن في حالة الرخاء كل واحد من العلماء إذا يقول والله الحمد لله العلم، بعض العلم يقوم به غيري، ما في داعي أنا أتكلم، لكن ابن تيمية لعله رأى أن طالما أنه لم يتكلم أحد فهو الآن في موقف يجب عليه وجوبا عينيا الحديث في مثل هذه القضايا.
أشرنا يمكن لنقده للطوائف والاستقلاله، أنا ودي أعرف قصته مع أربع طوائف يمكن برزت في النقاشات مع ابن تيمية، عندنا الفلاسفة الصوفية والجهمية والرافضة، إذا ممكن كذا إطلالة سريعة على قصة الصراعات مع هذه الطوائف.
نعم، هو طبعا يجب أن نعرف يعني غالب مصادمات ابن تيمية للطوائف الأخرى كان في الغالب ردة فعل وليس فعل وابتداء من ابن تيمية. ولذلك أيضا غالب القضايا العقدية التي يعني توسع فيها وفصل فيها وخرج عن طريقة السلف في عدم التوسع فيها، لم يخرج عن طريقة السلف في نفس القضايا والأقوال، لأنما السلف معروف عنهم أنهم كانوا لا يحبون التكلف ولا يحبون التوسع في بحث القضايا العقدية بالذات الدقيقة المتعلقة بالصفات ونحو ذلك. ابن تيمية يعني تجاوز في هذا، لكنه وهذه نقطة مهمة لم يتجاوز في هذا ابتداءً، يعني لو رجعنا الكتب أو رسائله الصغيرة التي هو يكتبها ابتداء وتقريرا أو يكتبها لعامة الناس أو حتى عامة العلماء يعني من القضاة ونحوهم، تجد أنها قصيرة جدا، الواسطية قصيرة جدا، واقتصر فيها على الآيات والأحاديث، يعني يمكن 95% منها آيات وأحاديث ومجملات العقيدة الإسلامية، كذلك مثلا الحموية إلى حد ما، رفع الملام مثلا في الخلاف بين العلماء وأسباب رد الأحاديث، مقدمة في التفسير، يعني رسائل قصيرة جدا يقصد منها التقرير، فلم يكن يدخل في القضايا التفصيلية والتشقيقات والتدقيقات التي قد تقوده أو تنقله إلى مجال علم الكلام، لكن كان يتعرض إلى هذه على سبيل ردة الفعل، يعني لما يأتي بعض الطوائف ويقررون أصلا أصل عقدي ويستدلون على هذا الأصل بقضية، هو يبدأ يقرر أن هذه القضية ليست من قضايا أهل السنة وليست من أقوال أهل السنة والجماعة، بل إنها مخالفة لأقوال أهل السنة والجماعة ويستدل عليه، مثلا في علم الكلام عندهم قاعدة عدم إمكان حوادث لا أول لها أو امتناع حوادث لا أول لها، معروفة عند الفلاسفة وعند أهل الكلام، وكانوا هذه قاعدة عندهم ليثبتوا العقيدة، ليثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى من خلال دليل معين، لا بد أن يثبتوا قاعدة امتناع حوادث لا أول لها، يعني يرون هذا ممتنع عقلا حوادث لا أول لها. يعني بتيمية لم يبتدئ الكلام في هذا،
ما سلم بالقاعدة هذه وجهه.
يجيك الآن، بس الآن بنقرر أن ابن تيمية لم يتحدث فيها ابتداء، إنما هذه كانت قاعدة كلامية وأظهرها علماء الكلام على أنها قاعدة شرعية ليتوصلوا بها إلى قول يقولون هذا هو قول أهل السنة، هذا قول المسلمين. فابن تيمية جاء لهم وقال لا هذا غير صحيح، إذن كلامه في هذه المسألة ردت فعل، فبدأ يناقشهم. وابن تيمية عنده يعني قاعدة دائما يذهب لأصول الأشياء، لأصول القضايا وأصول الكلام، فذهب إلى أصل القضية وهي هل فعلا يمتنع حوادث لو لا أول لها كذا بإطلاق؟ وقال لهم لا، الحوادث التي لا أول لها ممكن أن نقسمها قسمين، وبدأ يفصل في هذا. فقسم أول نوافقكم عليه اللي هو التسلسل في العلل، يسمونه التسلسل في العلل، نوافقكم عليه وهذا بيجمع العقلاء، لكن التسلسل في المفعولات لا، هذا كثير من العقلاء يخالفوا فيه. إذن حديثه في هذا الأمر، وهذا الذي انتقده عليه كثير، مو كثير يعني بعض العلماء، سواء انتقده من باب التخطئة خطأه فيه أو من باب أنه فقط توسع فيه ما كان ينبغي له. العذر ابن تيمية مثل ما ذكرت لك أنه لم يكن هو المبتدئ لهذا الكلام. ابن تيمية لا تجد أبدا في كتبه التقريرية تقرير مثلا جواز التسلسل الحوادث أو جواز حوادث لا أول لها، أبدا لا يمكن.
لكن يرد على كتب،
لكن إذا تكلم في الكتب المطولة مثل درء تعارض العقل والنقل ولا بيان تلبيس الجهمية، كتب مجلدات، وهو أصلا وضعها للرد على أهل الكلام، أناس بأعيانهم أو طوائف أو منهاج السنة، يضطر للحديث عن هذه الأشياء. يعني كما يقال دفع الصائل، هو يقول يا جماعة أنتم الآن تلزمون المسلمين بعقائد ما عليها دليل شرعي، هذه واحدة نقطة مهمة. هو يقول أولا هذا ليس منهج السلف، ويقرر هذا، ودائما يبدأ بهذا الجوانب، الجوانب النقلية، يقرر أن السلف لم يقولوا هذا الكلام. اثنين، العقل لا يدل على هذا، لا يدل على نفي أو منع التسلسل في جانب المفعولات، ويبدأ يتوسع يردون عليه.
هذا الآن صدام مع الفلاسفة؟
لا، هذا الصدام بشكل عام، يعني فقط أردت أن أقرر مسألة إلى أن صدام ابن تيمية إنما كان ردة فعل ولم يكن فعل من ابن تيمية.
ممتاز.
فهو مثل ما نقول يعني يحاول فقط أن يزيل عن ما يلحقه علماء الكلام بالشريعة الإسلامية أو العقيدة الإسلامية تحديدا، مما يرى ابن تيمية أنه ليس من العقيدة الإسلامية.